الجهة الرابعة من جهات البحث في الخصوصية الرابعة عن الاعتبار على الخصوصية وهي الدفع. هل تختص بصورة ثبوت الزنا بالإغراء بالبينات أو تعم صورة ثبوت الزنا بالإقرار من قبل الزاني؟ ظاهر فتاوى بعض القدماء من الأصحاب والتفصيل في المسألة وأن الزاني إذا كان قد ثبت زناه بالبينة يدفن إلى وسطه أو إلى أقويه إذا كان رجلا، وأما إذا لم يكن كذلك بل ثبت زناه بالإقرار فلا يدفن وإنما يوضع في الحفرة فقط. هذا هو ظاهر عبائر الشيخ المفيد وسيد في الغنية والوسيلة، ولعل بعض الكتب الأخرى أيضا استفادتها شيء من هذا القبيل، حيث قيدوا حكم الدفع بما إذا كان بالبينة. ولعل وجه هذا التفصيل بحيث جعلوا الدفع مخصوصا بما إذا كان الزنا ثابتا بالبينة بخلاف ما إذا كان ثابتا في الإقرار، فإنه يكتفى بوضعه في الحفرة مثلا ولو لم يدفن ولا يرد عليه التراب. لعل وجه هذا التفصيل هو الجمع بين ما ورد فيها التعبير بالدفن وما ورد فيه التعبير بالوضع في الحفرة، فإن الروايات التي كانت تدل على عنوان الوضع في الحفرة هي الروايات التي كانت تنقل فعل أمير المؤمنين وقضاء أمير المؤمنين، ومورد تلك الأقضية إنما هو الإقرار، المرأة التي جاءت إلى الإمام وأقرت أو الرجل الذي جاء إلى الإمام وأقر بالزنا، فالإمام كان يأمر بالحفر أو الوضع في الحفرة، فكأن هؤلاء أرادوا أن يقولوا أنه مورد روايات الحفر الوضع في الحفرة هو الثبوت والإقرار، فنأخذ به في مورد الإقراء يكتفى بالوضع في الحفرة. والروايات التي دلت على الدفع هي روايات واردة بلا خصوصية الثبوت والإقراء، كما في معتبرة أبي بصير ومعتبرة السماعة تدفن المرأة إلى وسطها، لم تكن واردة في خصوص الوضع في خصوص الثبوت بالإقراء، فكأنهم رأوا منافاة بين العنوانين، عنوان الوضع في الحفرة وعنوان الدفع، تلك تأمر بالدفع وهذه تدل على أن الإمام قد وضع في الحفرة مثلا واكتفى بالوضع في الحفرة، فقيدوا إطلاق تلك المعتبرتين والموثقتين بما ورد في روايات فعل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الوضع في الحفرة، فكأنهم أو لعلهم وجدوا نحو تهافت وتناف بين عنوان الوضع في الحفرة وعنوان الدفع، وحيث أن عنوان الوضع في الحفرة كان في روايات البيانية التي تنقل عمل الإمام أمير المؤمنين في حق تلك المرأة أو ذلك الرجل اللذان أقر عنده بالزنا، إذن فخصصوا ذلك بخصوص مورد ثبوت الزنا بالإقرار، فقالوا لو ثبت الزنا بالإقرار فيكتفى بالوضع في الحفرة، وأما لو ثبت الزنا بالبينة فيبقى تحت إطلاق تدفن المرأة ويدفن الرجل إلى تدفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه التي كانت مطلقة، كأنه حمل المطلق قيد المطلق بهذا المقيد، فصارت النتيجة التفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة فلا بد من التمسك بروايات تدفن
الله إلى وسطها والرجل إلى حقوق.
وبين صورة ثبوت الزنا بالإقرار ويكتفى بالوضع في الكفار الروايات الواردة عن أمير المؤمنين في مورد الإقرار حيث أنه كان يكتفي مثلا بالوضع في الوضع. إلا أن هذا الوجه للتفصيل غير وجيه، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من أنه لا منافاة بين عنوان الوضع في الكفر الوارد في تلك الروايات وبين عنوان الدفن، باعتبار عنوان الوضع في الكفر أيضا قلنا أنه عنوان كنائي عن الدفن يكنى به عن الدفن كثيرا في الوضع في الكفر، فلا تهافت أصلا لا تغاير بين العنوانين بلحاظ المدلول الجدي النهائي، وإن كان بينهما تغاير بين المفهومين من ناحية المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للوضع في الحفرة غير المعنى اللغوي للدفع، إلا أنه لحاظ المدلول النهائي للكلام بين الروايتين تفاضل ولا تنافي. وثانيا لو سلمنا بأن عنوان الوضع في الحفرة عنوان آخر لغة وعرفان و مدلوله العرفي أيضا يختلف وليس كناية عن الدفن، لو سلمنا ذلك قلنا بالأمس أيضا أن عنوان الوضع في الكفر نسبته إلى عنوان الدفن نسبة أقل إلى الأكثر، يعني عنوان الوضع في الكفر لا ينفي لزوم الدفن وإنما يسكت عن لزوم الدفن، يثبت لزوم هذا المقدار وهو الوضع في الكفر بلا أن ينفي لزوم أن يدفن أيضا وإنما يسكت عن ذلك. وحينئذ إذا كان هذا العنوان غير ناف للزوم الدف يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الأخذ بالحيثيتين وبالخصوصيتين، لا تقييد روايات الدفن بروايات الوضع في الحفرة، فإن التقييد فرع التنافي، فرع أن يكون الدليل المقيد ينفي ما يثبته دليل مطلق، وهنا روايات الوقع في الكفر ليس لها مفهوم وليس لها دلالة على أنه لا يجب الدفع زائدا على الوضع في الحفرة، لو كان فيها دلالة على أنه لا يجب الدفع زائدا على الوضع في الحفرة وكان منافيا مع روايات تدفن المرأة ويدفن الرجل، فلا بد من التقييد مثلا ويقال أن هذا وارد في الإقرار وذاك مطلق، فيخصص هذا الفوق بمورد الإقرار مثلا لكونه أخص موضوعا، لكن عنوان الوضع في الحفرة حتى لو لم نأخذه كناية لا يكون دالا على نفي لزوم الدفن ونفي الزيادة، وإنما يدل على ثبوت هذا الأقل، أما الأكثر والزيادة كان ثابتا ولم يكن ثابتا مسكوت عنه الحيثية مسكوت عنها، فإذا دلت رواية أخرى على لزومها يؤخذ حينئذ، فليس المورد مورد حمل المطلق على المقيد، فإن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان المقيد نافيا للمطلق في مورد خاص في مورد المقيد، وهنا روايات الوضع لا تنفي حينئذ لزوم الدفع التي هي خصوصة وفيها خصوصية زائدة على الوضع، فيكون مقتضى القاعدة والصناعة الأخذ بالمطلق أيضا على إطلاقه، أنه لا بد مضافا إلى الوضع في الحفرة الدفن أيضا يعني رد التراب على المقدار الذي وضع من المرجوم في الحفرة، هذا ثانيا. وثالثا أن الروايات الواردة في باب الإقرار ليست كلها واردة بعنوان التي تنقل فعل أمير المؤمنين، ليست كلها قد وردت بعنوان الوضع، بل فيها من جملتها رواية ميثم الدمار، تلك الرواية الطويلة العريضة التي قرأناها بالأمس بنقل الكافي الذي هذه الرواية بنقل الكافي قد ورد فيها أن الإمام قد أمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها، ورد فيها عنوان الدفن وهي واردة في مورد الإقرار، إذن ففي مورد الإقرار أيضا يوجد أمر بالدفع. في مورد الإقرار أيضا يوجد أمر بالدفع. ليست روايات الدفن خاصة روايات الإقرار خاصة بالوضع في الحفرة، أو روايات الوضع بالحفرة كلها واردة في مورد الإقرار، بل فيها أيضا ما يكون مورده مورد الإقرار. وقد دلت على أنه تدفن المرأة، أمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها. إذن فلو فرض وجود منافات وقعت، كانت النسبة حينئذ نسبة التعارض بين الطائفتين للعموم والخصوص، لأن روايات لأن ما ورد في مورد الإقرار فيه أيضا ما دل على لزوم الدافع، فيقع التعارض حينئذ بين هذه الرواية وهي رواية ميثم التمار تدل على أن الإمام في مورد الإقرار أمر بالدفن أو دفنه، وبين تلك الروايات التي تدل على أن الإمام في مورد ذلك الرجل الذي أقر مثلا وضعه في حفرته، كما في رواية أبي نصير وضعه في حفرته. فلو فرض التعارض بين والتنافي بين العنوانين، عنوان الدفن وعنوان الوقع في الحفرة، وقع التعارض بين الروايات الواردة في باب الإقرار بالخصوص، لأن إحداها تأمر بالدفع تدل على الدفع والأخرى تدل على الوضع في الحفرة، فيتعارضان لأنهما واردان في مورد واحد، يتعارضان ويتساقطان، ويكون المرجع حينئذ إطلاقات تدفن المرأة ويدفن الرجل التي هي مطلقة ليست واردة لا في خصوص الإقرار ولا في خصوص الميت، واردة في مطلقة الزاني الذي يراد إجراء الحد عليه. فلو فرض التنافي بين الدفن وبين الوضع في الحفرة والتعارض، تعارضت الروايات الواردة في خصوص الإقرار في خصوص ثبوت البينة بالإقرار، لأن فيها بحسب الحقيقة ما دل على الدفع. نعم هناك بحث في سند هذه الرواية، رواية ميثم التمار، سوف يأتي، لأن الأصحاب ليس مبناهم على هذا النحو من التشكيل في أسانيد هذه الروايات، فإن رواية ميثم فيه كلام سوف يأتي في مسألة أخرى، كلام سندي ورجالي. فالصحيح على ضوء هذه الوجوه الثلاثة أنه لا وجه فني للتفصيل بين سورتي الثبوت بالبينة والثبوت بالإقرار، فأن يكون في سورة الثبوت بالبينة يجب الدفن، وأما في سورة الثبوت بالإقرار لا يجب الدفن، يكفي الوضع في الكفرة. هذا التفصيل الذي يستظهر من كلمات بعض الفقهاء القدماء لا دليل عليه ولا وجه يقتضي، فالصحيح عدم الفرق بين السورتين في لزوم الدفن إلى الوسط وإلى الحياة على التفصيل المتقدم. وبهذا ينتهي البحث عن الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة من خصوصيات الرج، قلنا أنه يجب أن يبدأ أن يبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس بالرج. هذه الخصوصية تقدم البحث عنها مفصلا في فرع من فروع الفرق بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوت الزنا بالإقرار، فإننا هناك في بحث طرق الإثبات تكلمنا عن الفوارق بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوت الزنا بالإقرار، وهناك لعله 10 فروق بيناها فيما سبق. من جملة الفروق الفرق التاسع على ما أتذكر كان هذا الفرق، أنه قد يفرق بين ثبوت الزنا بالإقرار وثبوت الزنا بالبينة في كيفية البدء بتنفيذ العقوبة. وفي خصوص الرجم تحدثنا عن الروايات الواردة في المقام، وحاصل ما تقدم بنحو مجمل هناك أنه يوجد في الواقع لدينا مؤتمرتان، وهما مؤتمرتا أبي بصير وسماعات متقدمتين، دلتا على أن الرجل على أن الراجم بلا تقييد بخصوص الثبوت بالبينة أو بالإقرار، دلتا المؤتمرتان المتقدمتان على أن الراجم يبدأه الإمام ثم الناس من دون تفصيل بين البينة والإقرار. وتوجد مرسلة لصفوان ولي عبد الله بن المغيرة، هذه المرسلة دلت على التفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوتها بالإقرار من حيث هذا الحكم. هذه المرسلة موجودة في نفس الباب، وهي هكذا تقول: إذا أقر محمد بن عن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن طلال عن صفان عمد رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. إلا أن هذه الرواية من حيث السند كانت مرسلة، ولهذا لم يفتي جملة من الأصحاب بمضمونها، بأنه وإنما أفتوا بأنه يبدأ الإمام دائما بالرد ثم يبدأ الناس، سواء كان الثبوت بالبينة أو الثبوت بالإقرار، لعله لأن سندها لأنها مرسلة، ومرسلة صفوان لا يمكن الاعتماد على مراسلها. طبعا في الوسائل يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله. قد يقال أن غير واحد يعني أن هناك عدة أشخاص أرسلوا هذه الرواية عن أبي عبد الله رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام، فهذا قد يعزز مثلا صدور هذه الرواية من الإمام، لأنه لو صفوان وعبد الله بن المغيرة وغير واحد أشخاص آخرين أيضا كلهم يرفعون الرواية، قد يدعى القطع حينئذ بصدور هذه الرواية لهؤلاء الثلاثة. إلا أنه لا، أولا لا وجه لذلك، لأنها رواية يذكر أنهم يرفعونها، قد يكون جميعا يرفعون عن شخص لكن الذي أسقطوه في السنة. مضافا إلى أنني بالمراجعة الصدوق الفقيه لم أجد هذه العبارة، إذا كان نظر الشيخ صاحب الوسائل والرسول إلى كتاب الفقيه، ففي كتاب الفقيه المذكور صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله، ليس فيه وغير واحد، كلمة غير واحد الذي يدل على وجود عدة أشخاص يدعون صدور هذه الرواية مثلا أو رفع هذه الرواية، موجود إلى كتاب آخر من كتب الصدوق فلم أتبع. على كل حال، ففي الفقيه أيضا السند بنفس هذا الشيخ عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله، فالرواية مرسلة، هذا من حيث السند. ولهذا حيث أن السند كان مرسلا قلنا هناك أن الرواية مرسلة، وعمل الأصحاب أو جملة من الأصحاب مشهور الأصحاب بالرواية أيضا لا يجبر السند، إذن فلا يمكن أن نرفع اليد عن إطلاق موثقة أبي بصير وسماعة المتقدمتين اللتان تدلان على أنه يرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار بلا تفصيل بين البينة وبين الإقرار. مضافا إلى أننا احتملنا في دلالة هذه الرواية شيئا، قلنا لعل التكليف بأن البينة ترمي ترجم أولا من ليس من باب لزوم تقدم البينة على الإمام، بل هذا قد يكون بملاك تولية الشهود إجراء الحد، فإن الشهود قد يولون إجراء الحد لمزيد التأكد من شهادتهم. وفي غير باب الزنا إذن رأينا أن الإمام كان يأمر الذي يشهد على الشخص بالسرقة أن هو يقطع يده مثلا، إذا كان صادقا في أنه قد شهده يسرق إذن فليقطع يده. تولية الشهود إجراء الحد أيضا مسألة في باب الشهادة على الحدود تقتضي مزيد التأكيد ومزيد التوثق من أن الشاهد صادق في شهادته، لأن الشاهد إذا كان كاذبا يصعب عليه أن يتولى إجراء الحد، خصوصا إذا كان في الحد قتل أو قطع كما في باب الرجم ونحن. فلعله بهذا الملاك لا بملاك لزوم تقدم البينة على الإمام في إجراء الحد. وعلى كل حال، حيث أن الرواية غير ثابتة من حيث السند، يكون مقتضى القاعدة هو الإطلاق الثابت في الروايتين المعتبرة السابقة، كما أنه قد تقدم فيما سبق أنه هذا الحكم وهو يرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد له معنيان. المعنى الأول أنه يجب أن يشترك الإمام ويرمي ثم يشترك الناس ويرمي، يعني يجب تقدم الإمام، المعنى الثاني الذي استظهرناه هناك أن هذه الرواية لا تريد أن تقول يجب أن يرمي الإمام ثم يرمي الناس، هذه تدل على أن الناس لابد أن لا يتقدموا على الإمام إذا أراد أن يرمي، فلو كان الإمام موجودا ضمن الرامين والراجمين لابد أن يتأخر الناس عنه، أما إذا لم يكن الإمام يريد أن يرمي فيبدأ الناس ويرمي. فرق بين المعنيين، بين المعنى الأول والمعنى الثاني. في المعنى الأول لا يجوز للناس أن يرمون إلا أن يرمي الإمام أولا ثم يبدأ الناس ويرمون، بينما في المعنى الثاني يجوز أن الناس يرمون أولا فيما إذا كان الإمام لا يريد أن يرمي، وإنما أوكل إجراء الحد إلى الناس، ويكون حينئذ الناس هم الذين يبدأون بالرمي. نحن استظهرنا المعنى الثاني، قلنا أن سياق هذه الروايات ثم يرمي الناس بعد ذلك النظر إلى بعدية الناس لا إلى لزوم تقدم الإمام، لا إلى قبلية الإمام، فهو لا يشترط قبلية الإمام وإنما يشترط بعدية الناس عن الإمام، يعني لو كان الإمام يريد أن يرمي وضمن الرامي لا بد أن يتأخر عنهم الناس لأنه ولا يجوز لهم أن يتقدموا عليه. يستفاد هذا المقدار من هذا اللسان لا أكثر، بقرينة داخلية أشرنا إليها وبقرينة خارجية أيضا، حيث أننا في روايات أخرى استظهرنا أنه النبي والمعصوم لم يشترك في بعض موارد إجراء الرجم على كما في قصة ماعز بطرقنا التي كانت صحيحة بطريق المعتبر في رواية حسين بن خالد التي تقدمت هناك، النبي هناك لم يشترك وإنما كلف الناس ذهبوا به وحفروا له حفيرة وأوثقوه في الحفيرة ورموا عليه ثم هرب إلى آخر الرواية، ثم قتله زبير بن عمار، ثم قال النبي لو كان فيكم أمير المؤمنين لما قتل هذا الإنسان، فلم يكن للإمام حاضرا ولا النبي حاضرا ولا الإمام حاضرا. إذن استظهرنا من تلك الرواية أنه لو كان يجب حضور النبي خصوصا حضور الإمام وأن هو يبدأ أولا بالرمي فكيف لم يحضر هنا لا النبي ولا الإمام وأدى إلى قتل نفس هذا، ولم يعتذر أيضا النبي في مقام بيان الحكم أنه كان يجب أن أحضر أو المعصوم يحضر أو الحاكم يحضر ولكنه كان معذورا. رواية ظاهرها أنه يكفي رمي الناس وبدء الناس بالرمي ولو لم يكن الإمام موجودا، إذن فلا يستفاد أيضا بحسب هذه القرينة الخارجية لزوم اشتراك الإمام وبدء الإمام. ففرق بين لزوم بدء الإمام وبين لزوم أن لا يتقدم الناس على الإمام في الرأي. المستفاد من هذه الروايات ليس أكثر من الثاني، أنه يجب أن لا يتقدم الناس على الإمام في الرأي لا أنه يجب تقدم الإمام، فلا بد من جعل هذه الخصوصية بهذا الشكل، أن لا يتقدم الناس على الإمام في الرامي لا أن يبدأ يجب أن يبدأ الإمام ويتقدم الإمام. هذه أيضا وأيضا هناك بينا أن المقصود بالإمام في هذه الروايات وهكذا في سائر المقامات مطلق الحاكم لا خصوص المعصوم على بيان تقدم في محل. ثم يرمي الناس بعده، كلمة بعده دليل على أن الناس لابد أن لا يكونوا مقدمين، لابد أن يكون بعد لا مؤخرين، أما أن الإمام يجب أن يرمي ليس كلام، ليست الرواية في مقام بيان لزوم رمي الإمام وإنما في مقام بيان لزوم بعدية الناس في الرمي، وهذا يعني أن ما مدلول هذه الروايات لزوم البعدية، يعني لزوم أن لا يتقدم الناس على الإمام في الرمي لأنه يجب على الإمام أيضا أن يرمي ويشترك ويكون قبلا، فوجوب اشتراك الإمام في الرمي لا يستفاد من هذه الروايات، خصوصا من موثقة أبي بصير الذي قيل فيه إذا أرادوا أن يرجموها، هناك أيضا كان قيد آخر وقرينة داخلية أخرى أرادوا أن يرجموها. وعلى كل حال نكات هذا البحث متقدمة في تلك المسألة وفي ذلك الفار. الخصيصة الخامسة، الخصيصة الخصوصية السادسة بلي، هي أنه لا بد أن لا يشترك في الرجم من عليه الحد، لا بد أن لا يشترك في الرجم من عليه الحد. ذهب المشهور في هذه الخصوصية إلى
الكراهة قالوا أنه من عليه حد مثل حد مثل الحد الذي على المحدود يكره له أن يشترك في إقامة الحد. وذهب جملة من المتأخرين إلى حرمة اشتراك من عليه الحد في إقامة الحد، من عليه مثل ذلك الحد يحرم عليه أن يشترك أن يشارك في إقامة الحد. ولعله مال إليه أو احتمله بعض المتقدمين كصاحب المحقق في السرائر وأيضا المحقق في مختصر النافع، لعل عبارته تشعر بوجود مثلا نهي تحريمي ونحو ذلك. وصاحب الرياض ومدرك أصل هذه الخصوصية مجموعة من الروايات جمعها صاحب الوسائل قدس سره في باب مستقل تحت عنوان في باب 31 من مقدمات الحدود، باب أنه يكره صاحب الوسائل أيضا من المشهور جعل الباب أصلاً بهذا الأمر، يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله. وهي روايات عديدة، منها ما عبر عنها بصحيحة زرارة عن أبي جعفر في بعض الكتب الفقهية، عبر عنها بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وكأن مقصوده الرواية الموجودة الرواية الثانية في هذا الباب ينقلها صاحب الوسائل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عبيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين برجل قد أقر على نفسه بالفجور، قال أمير المؤمنين لأصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين. فقال له: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينظره. قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي. هذه الرواية من حيث السند ينقلها صاحب الوسائل بهذا السند، وهذا السند من أسانيد الأعلائية، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عبيد عن زرارة، سند أعلائي صحيح. وينقله عن الكافي، إلا أن الرواية بمراجعة الكافي وعن التهذيب، عندما نراجع الكافي ونراجع التهذيب نجد أن الرواية سنده هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عبيد عن من رواه عن أبي جعفر عن أبي عبد الله أو أبي جعفر، هناك عن من رواه مرسلة ابن أبي عبيد. ومن المطمئن به أن هناك خطأ إما من النساخ أو من صاحب الوسائل، وإلا نسخ التهذيب ونسخ الكافي عن من رواه عن أبي عبد الله وعن زرارة أو عن أبي جعفر عليه السلام. إذا لم ندعي الإطمئنان بخطأ في الوسائل في نسخة الوسائل، إما من صاحب الوسائل أو من نساخ الوسائل عن من رواه وعن زرارة أيضا متقاربان، يعني قد يكون هناك خطأ، إذا لم ندعي الإطمئنان بوجود خطأ هنا لتطابق نسخ التهذيب والكافي على ذلك، فلا أقل من احتمال ذلك، ومع الاحتمال يقع تهافت، لأن الرواية ينقله صاحب الوسائل عنهما ولا ينقله بسند آخر، ينقله عن الشيخ وعن الكافي، والمفروض أن النسخ الموجودة للكافي والموجودة للتهذيب عن من رواه، ويقع التهافت في النسخ، وبالتالي النتيجة تدفع هس المقدمتين لا يمكن إثبات صحة السند والتعبير عن الرواية الأخرى في هذا الباب رواية بيثم التمار بن سسروح، تلك الرواية الطويلة التي أيضا ينقلها صاحب الوسائل، وهي الرواية الأولى في هذا الباب الوسائل. امرأة أقرت عند أمير المؤمنين بالزنا 4 مرات بريء، أمر قنبرا فنادى بالناس بعد حذف بعض التفصيلات فيها، فاجتمعوا وقام أمير المؤمنين لتلك المرأة التي تأتي وتذهب 4 مرات، قام أمير المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر، فيقيم عليه الحد إن شاء الله. فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم تتنكرون معكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله. قالت ثم نزل فلما أصبح الناس مفتتن خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين ومتنكرين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة بأرديتهم وفي أخمارهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة. فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيه ثم ركب نغلته وأثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ونادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلي بأنه لا يقيم الحد من لله لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليه. قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم. قال وانصرف يومئذ في من انصرف محمد.